والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نبدأ الآن مع الرسالة الثالثة، إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين، فنبدأ على بركة الله. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلما كانت عقيدة التوحيد هي الأساس التي قامت عليها دعوة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والتي هي في الحقيقة امتداد لدعوة الرسل جميعا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان من صميم الاعتقاد بهذه الدعوة هو محاربة البدع والأباطيل بشتى أشكالها، فإنه يجب على كل مسلم أن يتبصر في دينه ويعبد الله تعالى طبقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية. ولقد كان المسلمون الأوائل من سلف هذه الأمة وعلى هدى من أمر دينهم، ذلك لأن أعمالهم بل وجميع شؤونهم كانت على وفق ما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة. ثم لما انحرف أكثر المسلمين عن هذا المنهج القويم، منهج الكتاب والسنة في عقائدهم وأعمالهم، تفرقوا شيعا وأحزابا في العقائد والمذاهب في السياسة والأحكام، وكان من نتائج هذا الانحراف أن فشت فيهم البدع والأباطيل والشعوذة، وأصبح ذلك مدخلا لأعداء الإسلام في الطعن على الإسلام وأهله. ولقد حذر علماء الإسلام في مؤلفاتهم قديما وحديثا من هذه البدع، وقد ساهمت في ذلك بثلاث رسائل: مجموعة الأولى في حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الثانية في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم، الثالثة في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية. والرئاسة وهي حاملة لواء الدعوة،
مقصود بالرئاسة رئاسة الدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، رئاسة الفتوى والدعوة والإرشاد. نعم.
والرئاسة هي حاملة لواء الدعوة الإسلامية في هذه البلاد المباركة. تضع بين يديك أيها القارئ الكريم هذه الرسائل الثلاث، مساهمة منها في محاربة البدع والخرافات ورفع المستوى الثقافي والفهم الحقيقي للإسلام. نسأل الله العلي القدير أن ينفع بها عباده، والله ولي التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
هذه المقدمة ليست من الشيخ ابن باز، وإنما هي من مقدمة القائمين على الرئاسة في طباعة هذه الرسائل. نعم.
الرسالة الأولى في حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد نشرت صحيفة المجتمع الكويتية الصادرة أبياتا تحت عنوان في ذكرى المولد النبوي الشريف، تتضمن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها وتخليصها مما وقعت فيه من التفرق والاختلاط بإمضاء من سمت نفسها آملة. وهذا نص من الأبيات المشار إليها: يا رسول الله أدرك عالما يشعل الحرب ويصلى من لضاها، يا رسول الله أدرك أمة في ظلام الشك قد طال سراها، يا رسول الله أدرك أمة في متاهات الأسى ضاعت رؤاها، إلى أن قالت: عجل النصر كما عجلته يوم بدر حين ناديت الإله، فاستحال الذل نصرا رائعا، إن لله جنودا لا تراها. الله أكبر. هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصر، ناسية أو جاهلة أن النصر بيد الله وحده، ليس ذلك بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقات، كما قال سبحانه في كتابه المبين: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده.
يعني هذه الأبيات الشركية التي قالت هذه التي سمت نفسها بآمنة، وما هي آمنة ولا هي أمينة، في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستغرب الموحد كيف مجلة عريقة مثل مجلة المجتمع تنشر مثل هذه الأشياء. ولكن الحمد لله أنهم يعني نشروا رد الشيخ على هذه الأبيات بعد ذلك، وإلا فلا ينبغي للناشرين ولا للإعلاميين أن يفسحوا المجال للبدع والشرك والمعاصي. عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وليعلموا أنهم مسؤولون أمام الله غدا، موقوفون بين يدي الله، فأي جواب سيكون لك أيها الإعلامي، أيها المدير في المجلة، أو أيها المدير في الصحيفة، ما الذي ستقوله بين يدي الله وأنت وحدك موقوف، وهذه الجماهير التي أنت تفرح بهم، أو هذه الدنانير التي تصب في جيبك لأجل هذه الصحيفة أو لأجل هذه المجلة، ما الذي ينفعك حينها؟ فلنتق الله سبحانه وتعالى ولننشر الخير، ننشر التوحيد والسنة. نعم.
قال رحمه الله: وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان تلك العبادة والدعوة إليها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
مرتين، يعني مكرر الخطأ.
وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال عز وجل: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فأوضح سبحانه في هذه الآيات المحكمات أنه لم يخلق الثقلين إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، وبيّن أنه أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للأمر بهذه العبادة والنهي عن ضدها. وأخبر عز وجل أنه أحكم آيات كتابه وفصلها لألا يعبد غيره سبحانه. والعبادة هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه. وقد أمر الله بذلك في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية، وقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والآية في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم. ولا ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها، فوجب إخلاصه لله وحده، كما قال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم، لأن أحدا نكرة في سياق النهي، فتعم كل من سوى الله سبحانه. وقال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك، وإنما المراد من ذلك تحذير غيره. ثم قال عز وجل: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين، فكيف بغيره؟ والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، كما قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فعلم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها شرك بالله عز وجل، ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده، كما قال الله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو أصل الدين وأساس الملة، ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
هذان الأصنان هما ميزان قبول الأعمال عند الله، ميزان قبول الأعمال عند الله الإخلاص والمتابعة. متى ما فقد العمل أحدهما لم يكن مقبولا عند الله. ولهذا الناس في هذا الباب أربعة أقسام، منهم من عنده الإخلاص والمتابعة وهم أهل التوحيد والسنة، فهم في أعلى المراتب عند الله جل وعلا. وعكس هؤلاء من لا توحيد عندهم ولا اتباع، وهذا حال المشركين والكفار، وهم في أدنى وفي أسفل السافلين في النار عياذا بالله. الصنف الثالث والرابع صنف فقدوا الإخلاص وإن كان عندهم متابع، وهذا حال المنافقين. والصنف الرابع ناس عندهم إخلاص لكن فقد المتابعة، وهذا حال المبتدعة. نعم.
قال رحمه الله: ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين، أحدهما أن لا يعبد الله ألا يعبد إلا الله وحده،
والثاني فمن دعا الأموات.
فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم، أو دعا الأصنام والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات، أو استغاث بهم وتقرب إليهم بالذبائح والنذور، أو صلى لهم أو سجد لهم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وجعلهم أندادا له سبحانه. وهذا يناقض هذا الأصل وينافي معنى لا إله إلا الله، كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معنى شهادة أن محمد رسول الله. وقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك بالله عز وجل، وهكذا الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها الله، فإنها تكون يوم القيامة هباء منثورا لكونها لم توافق شرعه المطهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وهذه الكاتبة قد وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأعرضت عن رب العالمين الذي بيده النصر والضر والنفع وليس بيد غيره شيء من ذلك. ولا شك أن هذا ظلم عظيم وخيم، وقد أمر الله عز وجل بدعائه سبحانه، وعد من يدعوه بالاستجابة، وتوعد من استكبر عن ذلك بدخول جهنم، كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين. وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الدعاء عبادة، وعلى أن من استكبر عنه فمأواه جهنم. فإذا كان هذه حال من استكبر عن دعاء الله، فكيف تكون حال من دعا غيره وأعرض عنه؟ وهو سبحانه القريب المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، كما قال سبحانه: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة، وقال ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، خرجه الترمذي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات ويدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو النظير والمثيل، فكل من دعا غير الله واستغاث به أو نذر له أو ذبح له أو صرف له شيئا من العبادة سوى ما تقدم فقد اتخذه ندا، سواء كان نبيا أوليا أو ملكا أو جنيا أو صنما أو غير ذلك من المخلوقات. أما سؤال الحي الحاضر بما يقدر عليه والاستعانة به في الأمور الحسية التي يقدر عليها، فليس ذلك من الشرك، بل من الأمور العادية الجائزة بين المسلمين، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال تعالى في قصة موسى أيضا: فخرج منها خائفا يترقب. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأمور التي تعرض للناس ويحتاجون فيها إلى بعضهم ببعض. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته أنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، فقال في سورة الجن: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال تعالى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا ربه، وكان في يوم بدر يستغيث بالله ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك ويقول: يا ربي أنجز لي ما وعدتني. حتى قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه: حسبك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. وأنزل الله سبحانه في ذلك قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى وتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فذكرهم سبحانه في هذه الآية في هذه الآيات استغاثتهم، وأخبر أنه استجاب لهم بإمدادهم بالملائكة، ثم بيّن سبحانه أن النصر ليس من الملائكة، إنما أمدهم بهم للتبشير بالنصر والطمأنينة، وبيّن أن النصر من عنده فقال: وما النصر إلا من عند الله. وقال عز وجل في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فبيّن في هذه الآية أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدر، فعلم بذلك أن ما أعطاهم من السلاح والقوة وما أمدهم به من الملائكة كل ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة، وليس النصر منها بل هو من عند الله وحده. فكيف يجوز لهذه الكاتبة أو غيرها أن توجه استغاثتها وطلبها النصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض عن رب العالمين المالك لكل شيء والقادر على كل شيء لا شك أن هذا من أقبح الجهل بل من أعظم الشرك. فالواجب على الكاتبة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، وذلك بالندم على ما وقع منها والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه تعظيما لله وإخلاصا له وامتثالا لأمره وحذرا مما نهى عنه. وهذه هي التوبة النصوح. وإذا كانت من حق المخلوقين وجب في التوبة أمر رابع، وهو رد الحق إلى مستحقه أو تحلله منه. وقد أمر الله عباده بالتوبة ووعدهم قبولها كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال في حق النصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تجب ما كان قبلها. ولعظم خطر الشرك وكونه أعظم الذنوب وخشية الاغترار مما صدر من هذه الكاتبة ولوجوب النصح لله ولعباده حررت هذه الكلمة الموجزة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا وأن يمن علينا جميعا بالفقه في الدين والثبات عليه وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه.
من المناسبات اللطيفة أن هذه الرسالة التي نشرها الشيخ في الرد على هذه المستغيثة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان سنة 90 و300 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أكثر من 50 سنة، وهي يعني قبل أكثر من 50 سنة، وهي سنة ولادتي، وكان الشيخ وقتها في 50 من العمر، فرحمه الله رحمة واسعة. كم كان ناصحا لأمته، ما يرى خطأ في التوحيد إلا ويجليه ويبينه، ولا خطأ في السنة إلا يبينه. هكذا العلماء الناصحون جزاهم الله خيرا، وجزى الله الشيخ الإمام مفتي الأنام بن باز رحمه الله خيرا على ما بذل. نعم.